أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم في حديث سابق أن أسماء وصفات الإمام المهدي عجل الله فرجه بعضها مختص به لا يصدق إلا عليه، وبعضها يشمله والأئمة من آبائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن ذلك مثلا اسم المهدي. المهدي من الأسماء المشتركة، كل الأئمة صلوات الله عليهم هم مهديون، وإنما خصص بالإمام المهدي عجل الله فرجه الإمام الثاني عشر لسبب ولآخر تحدثنا فيه سابقا. فيما يتعلق باسم القائم، القائم له معنى، هذا المعنى ينطبق على كل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم،
سلام الله،
لأن القائم يستبطن في معناه أن الشخص الذي يوصف بالقائم يكون حجة الله على الأرض. الحجة بمعنى من اختاره الله سبحانه وتعالى بنفسه جل وعلا ليكون خليفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه.
وهذه ما يسمى في علم الكلام في عقائدنا نظرية النص، بمعنى أن الإمام الذي يختاره هو الله سبحانه وتعالى فقط. فمنصب الإمامة من هذه الجهة كمنصب النبوة. كما أن النبي لا ينصبه إلا الله سبحانه وتعالى، كذلك الإمام لا ينصبه إلا الله سبحانه وتعالى. فبهذا الاعتبار يطلق على الإمام القائم بمعنى الحجة لله سبحانه وتعالى على الأرض، وهذا المعنى يشمل الأئمة صلوات الله عليهم كلهم. كل الأئمة قائمون بأمر الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو من نصبهم للإمامة. من جهة أخرى يراد بالقائم من عنده الولاية التكوينية والتشريعية. الولاية التكوينية باختصار هي قدرة إلهية يعطيها الله سبحانه وتعالى لبعض عبيده لسبب من الأسباب. هذه القدرة لا تعطى لأي عبد، وإنما لابد أن يكون العبد متصفا بمؤهلات خاصة تؤهله لأن يكون محلا للفيض الإلهي، فيعطيه الله سبحانه وتعالى قدرة على التصرف في مجريات الكون. وأوضح مثال على ذلك هو ما يتعلق بإحياء النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه للموتى. هذه قدرة تكوينية لا يتمكن منها أي إنسان إلا أن يعطيه الله سبحانه وتعالى القدرة على ذلك. فمن عنده الولاية التكوينية هو يكون القائم بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى ينطبق على كل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. القائم هو من يكون عنده الولاية التشريعية. بس شنو معنى الولاية التشريعية؟ هل هي تشريع أحكام لم يأت بها النبي صلى الله عليه وآله، أو أتى بها النبي صلى الله عليه وآله ولم يبلغها إلا لأهله لأهل بيته صلوات الله عليهم، وأهل البيت يظهرونها في الوقت المناسب؟ أو إنه لم يبينها صلى الله عليه وآله لظرف من الظروف؟ المهم أن يكون عند الشخص ولاية على الإتيان على بيان الأحكام الشرعية الواقعية عند الله سبحانه وتعالى، وعلى الإتيان بأحكام متناسبة مع المستحدثات. طبعا الولاية التكوينية بالاتفاق ثابتة لأهل البيت عليهم السلام. كل علمائنا اتفقوا على ثبوت الولاية التكوينية لأهل البيت عليهم السلام بالأدلة المستفيضة والمتواترة على صدور أفعال هي تجليات للولاية التكوينية صلوات الله وسلامه عليهم، وروايات كثيرة في معجزاتهم وفيما قاموا به من الأفعال الخارقة. الولاية التشريعية يوجد فيها كلام في معناها. على كل حال، من عنده الولاية التشريعية يكون هو القائم بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى يصدق على كل أهل البيت عليهم السلام. إذا لحد الآن القائم مشترك بين
مشترك الأهل، ولكن هو الشيخ معروف، يعني عفوا المشاع بين الناس بأن الإمام المنتظر على جرح
الآن سأصل إلى هذا المطلب إن شاء الله. فإذا كان بمعنى المنصب من الله سبحانه وتعالى، أو بمعنى صاحب الولاية التكوينية، أو بمعنى صاحب الولاية التشريعية، أو بمعنى القائم بالحق في زمانه،
أحسنتم،
من يحكم بالحق في زمانه، هذه المعاني كلها تنطبق على كل أهل البيت صلوات الله عليه.
السلام الله عليه.
ولذلك ورد في النصوص الشريفة أنه عندما يسأل المعصوم أنت القائم؟ يقول نعم أنا القائم. مثلا ورد عن الحكم ابن أبي نعيم أو نعيم قال أتيت أبا جعفر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو بالمدينة، الرواية طويلة محل الشاهد، فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه يا حكم كلنا قائم بأمر الله تعالى، فأنا أيضا قائم، هكذا يقول الإمام.
نعم.
الحكم كان ملتفت إلى ما تفضلت به حضرت.
نعم.
قلت الحكم فأنت الذي تقتل أعداء الله، شوف إجا معنى جديد للقائم،
أكو معنى آخر،
ويعز بك أولياء الله ويظهر بك دين الله، هذا معنى جديد للقائم. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه يا حكم كيف أكون أنا وقد بلغت 45. طبعا هذه فيه إشارة إلى أن الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه عندما يظهر كما هو صريح الروايات الشريفة يظهر بعمر أقل من 40 سنة، رواية تقول ابن 40 سنة، بعضها تقول فوق 30 سنة، يعني بين 30 و40. فالإمام الباقر يقول له أنا صار عمري 45 سنة، فمو أنا القائم اللي هذه صفاته، يقتل أعداء الله، يعز أولياء الله، يظهر دين الله سبحانه وتعالى. هذه معاني جديدة للقائم غير ما تقدم.
حسنت.
في رواية أخرى عن أبي خديجة عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام سئل عن القائم فقال كلنا قائم بأمر الله تعالى، نحن الذين جعلنا أئمة الله سبحانه وتعالى، كلنا قائم بأمر الله تعالى واحد بعد واحد. ثم يلفت الإمام إلى معنى آخر للقائم فيقول صلوات الله وسلامه عليه حتى يجيء صاحب السيف، هذا معنى جديد،
معنى جديد،
فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غير الذي كان. فالمتحصل أن القائم في معنى من معانيه يمكن أن ينطبق على كل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه.
ولكن فضيلة الشيخ أنتم ذكرتم هنالك أكثر من معنى في ورد عن اسم القائم المنتظر. الآن المشاع بيننا بأن اسم الإمام الحجة هو القائم المنتظر.
أحسنت. نعم هذا أمر
طبيعي. هذا المشاع معناه بين الناس فضيلة الشيخ الآن في هذا الزمان، ما هو معناه؟
هذا أمر طبيعي.
نعم.
أمر طبيعي أن بعض الأسماء ينحصر إطلاقها أو ينصرف إطلاقها إلى بعض الأئمة صلوات الله عليهم لسبب من الأسباب.
نعم.
وتحدثنا في هذا مثلا في اسم الكاظم صلوات الله وسلامه عليه.
سلام الله.
كل الأئمة كاظمون للغيب، لكن اشتهر هذا الاسم، اشتهر في الإمام الكاظم صلوات الله عليه لما عرف عنه من الروايات العديدة في كونه للغيب. الآن القائم روايات صريحة تسمي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بالقائم، مثلا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة من بعدي 12 أولهم أنت يا عدي وآخرهم القائم.
حسنت.
الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها، فهذه الرواية واضحة، سمت الإمام المهدي بالقائم. الآن عندما تقول القائم ينصرف إلى خصوص الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه، لأن القائم بأمر الله المصداق الحصري والوحيد للقائم بأمر الله هو الإمام المهدي صلوات الله
وسلامه.
يعني لو كنا في زمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ونسأل من القائم بأمر الله، نقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه، لأنه هو القائم في زمانه. في زمن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه عندنا روايات وصفت الإمام المهدي بأنه القائم بأمر الله، كذلك الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فكل إمام في زمانه هو القائم بأمر الله تعالى. زمن الغيبة الكبرى طويل، تعورف عند الشيعة إطلاق القائم على إمام الزمان. من هو إمام الزمان؟
إمام الحجة
الإمام المهدي عجل الله فرجه. فلذلك صار إطلاق القائم ينصرف بمعناه العام حتى بمعنى القائم بأمر الله وصاحب الولاية التكوينية والتشريعية والقائم بالحق، كله صار ينصرف إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه، لأنه هو الإمام القائم في هذا الزمن.
أحسنتم. اللهم يجعلنا من أنصاره وأعوانه.
اللهم.
هل هنالك إضافات أخرى فضيلة الشيخ في اسم القائم أم ننتقل إلى اسم آخر؟
وردت روايات عديدة في سبب تسمية الإمام المهدي بالقائم.
نعم.
هذا معنى
نأخذ بعد الفاصل
إن شاء الله.
نعم مشاهدين الكرام، مستمرين معكم في هذه الدقائق الإيمانية الرحبة في رحاب الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف. فاصل ثم نعود وإياكم. هذه عودة معكم مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج ألا وهو أبجديات مهدوية مع فضيلة الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي. حياكم الله مرة أخرى شيخنا. هنالك أسباب لتسمية الإمام القائم أو الإمام المهدي بالقائم المنتظر عجل الله فرجه الشريف؟
نعم، ورد في الروايات الشريفة عدة أسباب لتسميته بالقائم صلوات الله وسلامه عليه.
الله يعني.
وهذه طبعا ملاحظة منهجية فيما يتعلق بالقضية المهدوية، أشرت لها سابقا وأؤكد عليها، أننا في القضية المهدوية لابد أن تكون معارفنا مأخوذة من الروايات الشريفة. ليس صحيحا أن أخترع اسما للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأنسبه له على أنه اسم ورد في الروايات. لابد أي اسم أو صفة لابد مأخوذة إما نصا من الروايات أو مستوحات ونتائج للروايات.
نعم.
فيما يتعلق باسم القائم، وردت عدة روايات في تسميته عجل الله فرجه بالقائم.
عجل الله فرجه الشريف.
الرواية الأولى عن محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال، الإمام الصادق صلوات الله عليه،
سلام الله،
قال: وسمي القائم لقيامه بالحق. كل الأئمة قائمون بالحق، لماذا سمي؟ في رواية أخرى كأنها تبين المراد من قيامه بالحق. قبل أن أقرأ الرواية، القيام بالحق له مستويان. مستوى نسبي بمعنى أن القائم بالحق يقوم بالحق، يطبق الحق في قضية دون أخرى. ففي قضية يقوم بالحق يسمى قائم، في قضية أخرى لا يقوم بالحق فلا يكون قائما. قد يكون تطبيقه للحق في زمن دون زمن. أنا اليوم بالي مرتاح أسوي الحق، أطبق الحق، بكرة أنا ما مرتاح نفسيته، أنا ما مرتاح لك، أروح أحكم عليك بغير الحق. الحق صار عندي نسبي. قد يكون تطبيق الحق في مكان دون مكان، في هذا المكان أنا أطبق الحق لكن في مكان آخر الحق لا يطبق. الحق نسبي بالمسائل بالتطبيقات وبالزمن وبالمكان. ويوجد عندنا حق مطلق. حق المطلق بمعنى يشمل كل المسائل ويشمل كل الأزمنة ويشمل كل مكان، كل الكرة الأرضية. هذا المعنى بهذا المجموع المكور لا يكون إلا عند قيام الإمام المهدي عجل الله فرجه. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم
سلام الله
لا ريب أنهم قائمون بالحق في كل مفردات حياتهم، ولكن كانوا يقومون بالحق في زمان دون زمان،
دون زمان.
بعض الأزمنة قعد أهل البيت عليهم السلام عن القيام بالحق فلم يتمكنوا من إقامة
بسبب الظروف أو غير ذلك. نعم.
في مكان دون مكان.
نعم.
الأئمة صلوات الله عليهم لم يقوموا بالحق بكل الكرة الأرضية، لم يتح لهم ذلك. أما الذي يقوم بالحق في كل المسائل وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكن على الكرة الأرضية ليس هو إلا الإمام المهدي عجل الله فرجه.
فأكيد يطبق على الإمام الحجة.
فعندما قال الإمام الصادق بأن الإمام المهدي سمي القائم لأنه يقوم بالحق لقيامه بالحق، أي حق؟ الأئمة أيضا قاموا بالحق، ولكن ليس بالإطلاق اللي موجود عند الإمام المهدي صلوات الله
وسلامه.
ولذلك ورد عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه أنه قال: دولتنا آخر الدول، ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا. لما؟ لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء، وهو قول الله عز وجل والعاقبة للمتقين. رواية لطيفة. دولة بمعنى دولة بعد دولة، أنا حاكم بها، أنا المسيطر فيها، أنا على رأس الجهاز الإداري السياسي العسكري، أنا القائم. هذه الدولة الإمام الباقر يقول نحن آخر الدول، لعل أن كل واحد له حظ في إدارة الدولة يعطى فرصة، حتى عندما يرى عدلنا وسيرتنا لا يكون عند حد يقول والله أنا لو انطيتون الحكم أنا هم أحكم نفس الحكم، لا أعطيناك فرصة ما صارت. طبعا هذا كناية عن أنه لا يتمكن أحد أن يحكم بحكم أهل البيت صلوات الله عليهم، وهذا أمر
يقينا يقينا
كناية فقط. فإذن السبب الأول المذكور في الروايات الشريفة لتسمية الإمام المهدي صلوات الله عليه بالقائم هو لقيامه بالحق. قلنا المقصود القيام بالحق مطلقا يشمل كل القضايا، ماكو قضية يخطئ بها، وهذا صادق على كل الأئمة صلوات الله عليهم. كل الأزمنة هذا الأئمة ما أتيح لهم أن يقوموا بالحق في كل الأزمنة وفي كل الأماكن في كل الكرة الأرضية، هذا لم يتح إلا للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا سبب الأول.
نعم. سبب الآخر.
سبب الآخر ورد في رواية الصقر بن دلف عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت له يا ابن رسول الله ولم سمي القائم؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: لأنه يقوم بعد موت ذكره. الإنسان عندما لا يذكر كأنه يموت في قلوب الناس،
صح،
على غرار ما يقال إذا حضر لم يعد وإذا غاب لم يفتقد. هذا في الحقيقة ميت بين الأحياء.
نعم.
الروايات تحدثنا أنه يصل بعض الناس إلى مرحلة يموت الإمام في قلوبهم، يموت ذكره، يصل إلى مرحلة كأن الناس تنساه.
لا إله إلا الله.
ما نتحدث عن الشيعة، عن المحبين، عن المهتمين بهذا.
هم نحتاج فضيلة الشيخ.
نحتاج أولا نتحدث عموما.
حسنت.
نتحدث عن قضية عالمية، قضية تشمل الكرة الأرضية مو في مكان معين.
نعم.
وأنه نحن أيضا نجد عندنا تقصيرا في هذا المجال.
حسنت.
فيموت الإمام القائم في قلوب الناس، فإذا قام كأنه ميت وقام، فسمي القائم لأنه يقوم بعد موت ذكره
في قلوب الناس،
في قلوب الناس وارتداد أكثر القائلين بإمامته. هذا سبب آخر.
أحسنتم فضيلة.
سبب الثالث باختصار.
نعم.
أقرأ الرواية يتضح بها الجواب. عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت الباقر عليه السلام
سلام الله
يا ابن رسول الله ألستم كلكم قائمين بالحق؟ فقال: بلى، نعم، كنا قائمين بالحق. قلت: فلما سمي القائم قائما؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: لما قتل جدي الحسين صلى الله عليه ضجت الملائكة إلى الله عز وجل بالبكاء والنحيب، وقالوا: إلهنا وسيدنا، أتغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك؟ فأوحى الله عز وجل إليهم: قروا ملائكتي فوعزتي وجلالي لأنتقمن منهم ولو بعد حين.
الله.
ثم كشف الله عز وجل عن الأمة من ولد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه للملائكة، فسرت الملائكة بذلك. فإذا أحدهم قائم يصلي في عالم الأنوار، في عالم يسمى الأشباح أو عالم الأظلة، يعني في قبل أن تنزل الأرواح إلى الأبدان في ذلك العالم، كان الإمام المهدي عجل الله فرجه روحه نوره قائم يصلي، فقال الله عز وجل: بذلك القائم أنتقم منهم. فالذي أسماه القائم هو الإمام، هو الله سبحانه وتعالى، لأنه كان قائما يصلي في عالم الأنوار، وهو الذي يقوم بأخذ ثأر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه.
سلام الله عليه. فضيلة الشيخ، الجزء الأخير من هذه الحلقة: القائم في قلوب الناس، كيف يحيى في قلب الناس؟
أحسنت.
ويكون قائما دائما. فضيلة الشيخ، يعني اليوم أنا موالي محب للبيت عليه السلام، وأحب سيدي مولاي صاحب العصر والزمان، ولكن كيف أحيي قيام الإمام في قلبي، في داخلي، في سكناتي، في قعودي، قيامي؟
أحسنتم، سؤال مهم جدا. أنا هذه المعلومة قلتها في كثير من المجالس، قلت أنه المطلوب منا على الأقل أن نذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أن نضعه في أولوياتنا، في اهتماماتنا، بنسبة ولو 1% من أوقاتنا. وأنا أقولها بضرس قاطع، إذا كل واحد من أدنى يعطي فقط 1% من وقته، يعني بمقدار ربما 7 دقائق باليوم، 10 دقائق باليوم، مو أكثر، أنا أضمن لمن يهتم بقضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه قراءة واستماعا وسؤالا،
نعم،
وكتابة عن بعض معلومة مهدوية أكتبها في دفتر خاص، 10 دقائق باليوم بعد 3 أشهر ليس أكثر، سيرى المؤمن نفسه قد تعرف على كثير من القضايا التي كانت غامضة لديه.
ما أجمل هذه الجائزة.
الآن 5 دقائق أنا أدعو للإمام صلوات الله وسلامه عليه، أتصدق عن الإمام بثانية، لا تأخذ مني وقت، أقرأ عنه كتابا، صفحة من كتاب كل يوم، صفحة صفحتين ثلاثة، ما تأخذ من عندي 5 دقائق، أو أستمع لسؤال وجواب، أو أكتب سؤال أرسله إلى مختص، أو أتابع أي قضية، أي شيء متعلق بقضية الإمام بمقدار 1% من أوقاتنا. هذه 1% كفيلة بأن تحيي ذكر الإمام في قلوبنا،
سلام الله.
فكيف إذا كنا أصحاب همة أكثر أن نجعل لإمامنا صلوات الله عليه 10% من أوقاتنا؟ أنا كل ساعة أخلي لي 5 دقائق للإمام، في اليوم أنا فت ساعة أخليها للإمام، أكيد سأتحول إلى شخص آخر في فهمي لهذه القضية، في علاقتي بالإمام صلوات الله عليه، في معرفة ما يدور حولي في الشبهات حول الإمام صلوات الله عليه. وقت ضئيل جدا، الإمام يستحق منا أكثر من 1%،
حتى يكون قائم في بالواحد
منه.
حتى يكون قائم في قلوبنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، كثير من الأسماء التي سترد في الحلقات القادمة إن شاء الله، أو يعني المواضيع
إن شاء الله
التي تخص الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أنا في ختام كل حلقة أقول: اللهم أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه مقبلين غير مدبرين، وأن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين.
اللهم آمين. اللهم آمين.
يعني نحتاج أن نكون من الذين يتقربون إلى الإمام الحج في كل شيء، في كل شيء. فضل الشيخ يقول: 5 دقائق من يومي، ثواني من يومي، أنا يكون اليوم أذكر الإمام الحج المنتظر حتى يحيى في قلبي. فعلينا أن نلتزم دائما. شكري وتقديري لفضيلة الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي، عضو مركز الدراسات التخصصية للإمام الحج المنتظر عجل الله فرجه الشريف. شكرا لحسن إصغائكم مشاهدين الكرام، ألتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله، دمتم في رعاية الله عز وجل، فإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.